قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم بيع الخمر. عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال: يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها. في هذا الحديث فيه تحريم بيع الخمر، وأن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يعرض بتحريم الخمر، فقد قال الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لكن بعد ذلك، بعد هذا الخطاب، خطاب النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله يعرض في تحريم الخمر، جاء النص صريحا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فإذا كان كذلك فهذا يدل على أن آخر الأمر في الخمر أنه حرام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مسكر حرام، وقال أيضا: كل خمر مسكر، وكل مسكر حرام. وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الخمر ما خامر العقل أذهب العقل. وجاءت الشريعة لحفظ النفوس والأعراض والعقول والأبدان والأديان، فلا بد أن تحفظ عقلك لا تذهبه بهذه الشربة التي تشربها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، كما في وصايا عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء. وقد قال العلماء: الخمر بالفعل مفتاح كل شر، واستدلوا بأثر عن عثمان أنه كان في من كان قبلنا في بني إسرائيل شاب، وهذا قد صح عن عثمان، شاب كان يبيع، فرأته امرأة ومعها قصر وأعجبها، وكانت هذه المرأة متزوجة، فدعته، فلما دخل البيت أوصدت، أغلقت الأبواب وطلبت منه السوء والعياذ بالله، بل قد خيرته بين أمور ثلاثة: إما أن يفجر بها أو يشرب خمرا أو يقتل صبيا. فرأى الصبي أنه لا ذنب له، ورأى الفاحشة فاستبشعها فشرب الخمر حتى ثمل، فأراد أن يزني بها، قالت: لا، حتى تقتل الصبي. فقتل هذا الصغير وزنى بها. فلاحظ كيف أنها مفتاح كل شر. وبالفعل كم من ولد في أثناء شربه الخمر أو المخدرات ربما يريد أن يفعل بأمه الفاحشة والعياذ بالله، لأنه لا عقل له. ولو قرأت في كتب التاريخ لوجدت أن هناك أناسا في الجاهلية تركوا شرب الخمر، مثل العباس ابن مرداس، ومثل أمية بن خلف، جماعة منهم ما أحب أن يشربوا الخمر، لأنه نزل قدرهم عند أن شربوا الخمر ولا يعوا ما يقولون. فأمية بن خلف كان يريد أن يباسط صاحبه وهو سكران، فصفعه حتى اخضرت عين صاحبه. فلما أصبح الصبح ورأى عين صاحبه فسأله فاستحى فأعاد فأخبره. وهناك رواية أخرى أنه أراد أن يعمل الفاحشة بأمه أو أخته، فأصبح الصبح فوجد أمه أو أخته منكمشة عنه، سأل ما الخبر، إلى أن أخبروه قال أبا أفعل بي هذا؟ والله لا أشربه أبدا. وأما العباس بن مرداس فجعل يتناول القمر، يريد أن يتناول القمر وهو سكران، وهذا بالفعل والله يلعب به الأطفال، من يشرب الخمر ويذهب عقله الأطفال الصغار قد يلعبون به، بمعنى أنهم يتسلون به ويتكلمون ويقللون من شأنه وهو لا يدري شيئا. وكان ذا هيبة في الصباح، لكن الخمر يذهب العقول. ويستفاد من هذا الحديث أن القرآن نزل على مراحل في تحريم بعض الأشياء. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحرم إلا إذا حرم الله أو أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. يستفاد من هذا الحديث أيضا أن الصحابة كانوا يمتثلون ما جاء في الكتاب والسنة. هنا جاء قال فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها. وفي حديث أنس قال حتى امتلأت زقاق المدينة بالخمر، يعني أهل البلاد كلها كل من عنده خمر كبه في الطريق، فزقاق المدينة، سكك المدينة، حواري المدينة حتى الضيقة امتلأت بالخمر على الأرض. ويستفاد من هذا أيضا أن الشمس وسيلة من وسائل تطهير الأرض، على خلاف بين أهل العلم في النجاسة في الخمر، هل هو نجس أم لا؟ هو حرام لا شك ولا ريب، لكن هل هو نجس أم لا فمحل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه ليس بنجس وإنما هو حرام، لأنه لا يوجد نص واضح صريح من الكتاب والسنة على نجاسته. بقي كالمشرك لما قال الله تعالى إنما المشركون نجس، فهي نجاسة معنوية. لكن يستفاد من هذا أنه من وجد شيئا حتى ولو كان مستقدرا أو حراما فإذا تبخر فإنه يزال هذا الأمر. وهناك قاعدة عند أهل العلم يقولون جاف مع جاف طاهر بلا خلاف. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال لا. فسار إنسانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ فقال أمرته ببيعها، فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها. فانظروا إلى امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا ينبغي إذا أردنا الرفعة والعزة والسؤدد نكون كالصحابة رضي الله عنهم. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لسان حالهم سمعنا وأطعنا، سمعوا طاعة لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وعليه خاتم ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم على جمرة فيضعها في أصبعه، ثم خلعها النبي عليه الصلاة والسلام، خلع الخاتم، إن هذا شيء محرم. فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: خذه وابتعه واقضي بي بعض حاجتك. قال: والله ما كنت آخذ شيئا. وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بنعليه، وصلى الصحابة بنعالهم، ثم بعد ذلك خلع النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في الصلاة خلع نعليه، فخلع الصحابة رضي الله عنهم، ثم أخبرهم أن جبريل أخبره آنفا بأن الله سبحانه وتعالى أو بأن نعليه بهما أذى. نصوص كثيرة تدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم. قال عن عائشة قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر، وفي رواية: فاقترأهن على الناس ثم نهى عن التجارة عن الخمر. الله تعالى قد حرم الربا، بل بين أن صاحب الربا يكون كالذي يتخبطه الشيطان. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. بعض أهل العلم قالوا أن بعث الناس من القبور في النشر يكون حال أصحاب القبور هكذا، مثل المجنون لا يدري، لا يدري ما يعني، وهو عذابه شديد يوم القيامة. قد جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن سمرة أنه يلقم أحجارا في فيه بسبب أنه أكل الربا، والحديث في صحيح البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بعد ذلك أن التجارة كذلك بالخمر حرام، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شحوم الخنازير وحرم النبي عليه الصلاة والسلام عليهم الخنزير، فبينوا للنبي عليه الصلاة والسلام ما كان عليه اليهود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عن اليهود أنهم جملوها، جملوا أذابوها واستعملوها للسفن، فذكر لهم قاعدة يسير عليها المرء في كل شيء حرام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. في هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فبالنسبة لأي شيء محرم، محرم لا يجوز تناوله ولا الاستفادة منه، لا يجوز بيعه، هذا هو الأصل، إلا إذا استحال، إلا إذا استحال. والاستحالة شيء مقر به في الشرع. فمثلا عندك الميتة، لو أنك دبغت الميتة، دبغت جلد الميتة حتى صارت مدبوغة، فهل يجوز لك أن تستعملها؟ الجواب نعم. هل يجوز لك أن تبيع الجلود المدبوغة؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. الآن استحال أو لا؟ الجواب نعم. ماء البلاليع، ماء البلاعة، لو كرر وصار صافيا هل يجوز التوضؤ به؟ الجواب نعم،
لأنه العبرة بالمآل الأخير، بالمآل الأخير. قد يكون شيئا غريبا هذا من باب اطمئنان النفس أن هناك من آل العلم من المعاصرين، لأن قضية التكرير ما عرفت إلا في أيامنا المعاصرة. الشيخ ابن عثيمين سئل عن ذلك قال نعم، إذا صار ماء عذبا ليس له أي لون ولا طعم ولا رائحة كريهة فيجوز استخدامه على أنه ماء يتوضأ به، بل إن كانت له نفس يشربه. أيضا عندك حتى الغائط، فالغائط إذا قد أحرقته، أحرقت الغائط الآن ماذا سيصير؟ يصير رمادا. الآن أنت تتعامل مع رماد أو مع غائط؟ مع رماد. هذا باب من أبواب الفقه معروف وهو الاستحالة، وإن كان على حسب اطلاعي ما وجدت أحدا جعل لها بحثا مستقلا الاستحالة، وإنما هي مضمومة من ضمن كتب الفقه. بقي سؤال وهو أن هناك بعض الأمراض قيل أن شفاءها بالخمر، فهل يجوز استعمال الخمر على أنه دواء؟ إن قلت نعم قلنا الدليل، وإن قلت لا قلنا الدليل. لا نريد كذا من يعني حسين باوزير. نعم يا أبا عمر، الدليل. علي غسان، طيب هذا يعني باستدلال بنص عام، لكن نجعل إذا كان هناك نص خاص في هذا الباب. هات يا نور، في حديث إيش لفظه؟ نعم، هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه وليس عن النبي، ليس عن النبي. قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، صح عن مسعود. أثم دليل آخر؟ نعم، الذي هو أول مرة أسمعه يا سادة. ها، وهذا هاني هز رأسه. متأكد من الحديث؟ أنتم متأكدون؟ في كلاكما سمعتم؟ طيب عندنا نص آخر. من رفع يده؟ نعم أبا سعيد. عندنا نص في صحيح مسلم أن رجلا قال يا رسول الله أنا تداوى بالخمر، في صحيح مسلم. قال إنه داء وليس بدواء، إنه داء وليس بدواء. يسأل عن الجمعيات الصوفية، ربما يستلمون مساعدات من دول أخرى، فهل يستلم؟ نحن ننصح بعدم الاستلام من أمثال هؤلاء ومن غيرهم، ولا سيما الصوفية أشد، لا سيما الصوفية أشد، فننصح بالابتعاد عن هذا. يقول نريد منكم التنبيه على صلاة القيام لأن غدا أول ليلة من العشر. نحن في كل سنة كم الساعة؟ كم؟ واحدة إن شاء الله، الساعة الواحدة بإذن الله تعالى، الساعة الواحدة سيكون القيام، وبعد صلاة العشاء أيضا هناك من الأخوة من سيصلي بالناس صلاة التراويح. طبعا يعني بهذا اليوم يكون آخر يوم في هذا الدرس، وإن لم نكمل